أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حلما، والكل يسعى للاستدامة مهتما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، وما زال الحديث متصلا حول الأندلس. كانت الخطة في البرنامج أن نمشي بحسب الترتيب الزمني، فلما وصلت إلى الأندلس وإلى فتح الأندلس بحسب الترتيب الزمني، فرأيت أن أكمل قصة الأندلس، لأن القصة مترابطة. فنحن عندما نتكلم عن الأندلس ننظر إلى تاريخ الأندلس وكيف بدأت وكيف مرت بعصور وصلت فيها إلى القمة على مستوى العالم، ليس العالم الإسلامي فقط وإنما على مستوى العالم أجمع، ثم مرت بفترات ضعف حتى سينتهي بها الحال إلى أن يرحل الإسلام عن بلاد الأندلس. فلو كنت مشيت على خطتي في البرنامج فكانت العبرة أو العبر قل لن تكون ظاهرة كما أتكلم عنها خلف بعضها البعض، ونتابع الأحداث حول خلف بعضها البعض. أندلس كما رأينا في الحلقة السابقة، بعد أن توفي عبد الرحمن الناصر الذي كان في عصره وفي عصر ابنه الحكم، وصلت الأندلس إلى القمة في كل المجالات، في كل المجالات، وكانت منارة، ومنارة للعالم، لكل العالم. بعد ابنه الحكم فإنه لما أصيب بالمرض فولى ابنه، وكان طفلا في الثانية عشرة من عمره، وليا للعهد من بعده، وتوفي الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وترك ابنه الطفل الصغير خليفة على بلاد الأندلس. وهذه في الحقيقة كانت النهاية العملية الحقيقية للدولة الأموية في الأندلس، التي بدأت بعبد الرحمن الداخل بصقر قريش كما رأينا قبل ذلك. كانت النهاية العملية من وجهة نظري هي في تولية هذا الطفل الصغير للخلافة من بعد الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر. تولى مجلس للوصاية على الخليفة الصغير لأنه لا يستطيع أن يحكم حتى يشب، وكان في هذا المجلس رجل قوي، استخدم مكره، استخدم دسائس والمكائد، حتى استطاع أن يتولى الحجاب بمثابة رئاسة الوزراء في العصر الحديث، ومع دسائسه ومكره إلا أنه كان قويا، وبدأ في حكم بلاد الأندلس في فترة تسمى عند أهل السير والتواريخ بالدولة العامرية، وهي الفترة التي حكم فيها المنصور ابن أبي عامر. وعلى رغم ما كاد به المنصور ابن أبي عامر حتى تخلو له البلاد والعباد، إلا أنه كان قويا، وكان يغزو في كل عام مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ولم يهزم في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك على الإطلاق، ووصل إلى عواصم الإمارات النصرانية الغربية، فكان يدخل منها ويخرج منها ويثير الرعب في هذه العواصم، إلا أنه لم يكن من خطته أن يستولي على هذه الإمارات النصرانية الشمالية، إنما كانت خطته قائمة على أن يضع هؤلاء تحت ضغط مستمر، فكانوا يدفعون له الجزية. وكان كما رأينا في الحلقة السابقة، كلما اشتم رائحة تمرد أو إهانة فإنه يذهب بجيشه إلى عواصم هذه الممالك ويهزمهم في عقر ديارهم، ثم يعود بالغنائم مرة أخرى. كان الجيش في عصر المنصور بن أبي عامر في غاية القوة، وهو قدم البربر على العرب، ولم يكن في عصره، يعني كان في عصر الجميع على قلب رجل واحد، البربر والعرب وغيرهم، فلم يفكر أحد في أن يتمرد أو أن يدعو إلى نفسه أو إلى عشيرته، لأن الحاكم كان قويا. استمر هذه الحقبة التي تسمى بالدولة العامرية حتى توفي المنصور بن أبي عامر، وتولى أبناؤه من بعده ولم يكونوا كمثله، إنما منهم من كان يعاقر الخمر ويعاقر النساء، وبالطبع أدى ذلك إلى ضعف الجيش من ناحية، إلى ضعف سلطة الأمير من ناحية أخرى، وبدأ التفرق والتفتت في بلاد الأندلس التي كانت من عهد قريب في أيام حكم عبد الرحمن الناصر وابنه من بعده، وفي أيام المنصور بن أبي عامر كانت الأندلس في غاية القوة، في غاية التوحد على قلب رجل واحد. في أبناؤه من بعده ما استطاعوا أن يقوموا بالحكم كأبيهم، فسقطت الدولة العامرية أو ما يسمى بالدولة العامرية في عام 99 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سقوط دولة بني عامر تنازع الخلفاء فيما بينهم على الحكم، واستعان الخلفاء بأعدائهم، فاستعان الخلفاء بالإمارات الغربية، نصارى الغرب، بأمير قشتالة وأمير برشلونة كما رأينا قبل ذلك، فمن أجل أن يخلو الحكم لكل واحد منهم، وصل الصراع إلى القمة حتى قتل خليفتان في هذا الصراع، وتولى الحكم عدة حكام وعدة خلفاء في هذه الفترة القصيرة، حتى وصلنا إلى العام 22 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت البلاد في حال يعني يرثى لها. فاجتمع جماعة من أهل العلم والوجهاء واتفقوا فيما بينهم على إنهاء حكم الدولة الأموية في الأندلس. هذا من الناحية النظرية، أنا ذكرت أن حكم الدولة الأموية من وجهة نظري انتهى عمليا بتولية الحكم لابنه الصغير الطفل، لكن انتهى نظريا في عام 22 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع هذا الفريق من العلماء وأصحاب الرأي واتفقوا على إنهاء حكم الدولة الأموية التي لم يعد فيها أحد يقوى على الحكم ولا على الخلافة، واتفقوا فيما بينهم على تكوين مجلس للحكم على أن يتولى رئاسة هذا المجلس أحد العلماء وهو أبو حزم ابن جهور، أبو حزم ابن جهور، وكان من العلماء. لكن هذا كان في قرطبة فقط، في قرطبة فقط، أين باقي بلاد الأندلس؟ تفتتت البلاد وتشتت العباد بعد، كما ذكرت، بعد سقوط الدولة العامرية، ثم بعد إنهاء حكم الأمويين في الأندلس، فتفرقت البلاد وتفتتت البلاد ونسوا أو تناسوا أصلا عظيما في شرعنا، وهو الوحدة بين المسلمين والأخوة بين المسلمين. فصار الأخ يحارب أخاه ويقتتل الجميع من أجل المناصب ومن أجل توسعة الممالك والإمارات. والله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين بأنهم كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أشتاتا متفرقين، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والآيات أيضا كثيرة في هذا الصدد، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة أيضا في هذا الصدد، منها ما ورد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، والحديث في الصحيحين. وكذلك حديث النعمان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل أو ترى المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى له، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والحديث عند مسلم وغيره. النصوص في القرآن كثيرة، والنصوص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكنهم تركوا كل ذلك وراء ظهورهم وتناحروا وتقاتلوا وتدابروا وتنافروا من أجل الجاه ومن أجل السلطة ومن أجل الحكم. وكنتيجة طبيعية لهذا أن الضعف سيزداد على الضعف الذي هو موجود الآن بعد أن تولى أبو حزم بن جهور الوصايا المجلس الوصايا، لكن هذا كان في قرطبة فقط. انقسمت الأندلس إلى 7 مناطق كبرى، وانقسمت هذه المناطق الكبرى إلى 22 إمارة، بعد أن كانت الأندلس إمارة واحدة يحكمها خليفة واحد، صارت الآن 22 إمارة يحكم كل إمارة أمير، وكل إمارة لها جيش،
ولها حجابة وزارة ولها سياسة، فليست كمحافظات موجودة الآن في البلاد، وإنما هي بلاد مستقلة وإمارات مستقلة. حقيقة إن الحزن لما الإنسان يقرأ في تاريخ الأندلس ويراقب، وهل لم يكن هناك أحد يدعو إلى التصالح وإلى نبذ التفرق؟ لا، كان هناك، كان هناك فريق من أهل العلم الكبار دعوا هؤلاء إلى نبذ التفرق وإلى الوحدة، وحدة مرة ثانية، منهم ابن حزم العالم الشهير، ومنه ابن عبد البر العالم الشهير، ومنه أبو الوليد الباجي العالم الشهير، وابن حيان العالم الشهير، وغيرهم من أهل العلم حاولوا أن يوحدوا الصف داخل بلاد الأندلس، لكن هيهات هيهات لم يستمع إليهم أحد، لأن الكل كان يريد المناصب ويريد الجاه ويريد الحكم أن يعلو على الناس. هذه الفترة تسمى في تاريخ الأندلس بعصر ملوك الطوائف، عصر ملوك الطوائف، لأنه كل طائفة يتولاها أمير من الأمراء، وكل أمير يقاتل جاره المسلم الأمير ويستعدي عليه أعداءه من أجل أن يحمي كرسيه من ناحية، ومن أجل أن يوسع رقعة إمارته من ناحية ثانية. فاستعانوا كما قلت بإمارات الغرب، بنصارى الغرب في الشمال بلاد الأندلس، وعلى الأخص أمير قشتالة ألفونس السادس. ألفونس السادس، وقبل أن أتكلم ألفونس السادس أمير قشتالة، أقول إن ملوك الطوائف صاروا يدفعون الجزية إلى الممالك النصرانية الغربية التي في شمال بلاد الأندلس، بعد من فترة صغيرة جدا، فترة وجيزة في عمر الأمم، كان النصارى يعني الولايات الغربية النصرانية في شمال بلاد الأندلس تقوم بدفع الجزية إلى المسلمين. ورأينا من فترة قصيرة في أيام المنصور بن أبي عباد، في أيام الدولة المنصور بن أبي عامر معذرة، في أيام الدولة العامرية، لكن في غضون سنوات قليلة انقلب الحال رأسا على عقب، وصار ملوك الطوائف يدفعون الجزية إلى أمراء الممالك النصرانية الغربية في شمال بلاد الأندلس. لكن في الحقيقة كانت هناك نقطة ضوء، حاكم كان عنده معتقد في ربي سبحانه وتعالى وعنده قوة إيمان، فإنه أبى أن يدفع الجزية إلى ألفونس السادس ملك قشتالة، أبى أن يدفع إليه الجزية، ومن حقنا أن نعلم اسمه، فهو المتوكل ابن الأفطس، المتوكل ابن الأفطس أمير ولاية بطليوس، أمير ولاية بطليوس، متوكل أبى أن يدفع الجزية، وأرسل إليه ألفونس يهدده ويتوعده، فقال افعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك، فنحن لا نخشى في الله سبحانه وتعالى أحدا. والله سبحانه وتعالى أراد أن يغض ألفونس هذا الطرف عن المتوكل، وتركه إلى حين، لكن كانت هذه نقطة ضوء في هؤلاء ملوك الطوائف الذين كانوا يدفعون الجزية. ولو أنهم توحدوا وخرجوا في جيش واحد أمام هؤلاء الأمراء الذين يطالبونهم بالجزية لاستطاعوا أن ينتصروا عليهم في عقر ديارهم كما كان يفعل أسلافهم من الخلفاء ومن الأمراء السابقين. طليطلة وهي إمارة من الإمارات التي ذكرت أنها وصلت إلى 22 إمارة. طليطلة هذه أكبر الإمارات، وهي في وسط الأندلس، ليست على الأطراف وإنما كانت في وسط الأندلس، وكان من أيام ما فتحت في أيام موسى بن نصير وطارق بن زياد، وكانت هي المركز الذي تجبى إليه الجزية من الممالك الشمالية، وقاعدة الانطلاق إلى الجهاد في سائر بلاد الأندلس، وكانت مدينة قوية فتية محصنة بالجبال من جميع جوانبها إلا من ناحية الجنوب فقط، فكان يصعب على أي أحد أن يخترق هذه المدينة. لكن للأسف تولى الحكم في هذه المدينة أمراء لا يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وإنما غاصوا في الشهوات وفي الملذات، فانتبهوا إلى الخمر والتفتوا إليه وشربوا الخمر ليلا ونهارا وعاقروا النساء ليلا ونهارا. والمصيبة أنه لما حدث صراع في قشتالة بين ألفونس السادس الذي سيكون له شأن معنا، بين ألفونس السادس وبين أمراء وملوك قشتالة، فإنه فر من قشتالة وهرب ولاذ إلى طليطلة، يعني كما نقول نحن الآن في المصطلح المعاصر يعني طلب حق اللجوء السياسي في طليطلة. كما ذكرت طليطلة هذه كانت عاصمة القوط عندما كانوا يحكمون الأندلس، ولها مكانة دينية كانت في الأندلس، وكانت المركز والقلب للمسلمين. فإنه لجأ إلى حاكم طليطلة وطلب أن يلجأ إليه، فاستقبله ورحب به وأعطاه الحق في أن يقيم في طليطلة، وأقام في طليطلة عدة شهور. ففي طليطلة كان أمير طليطلة يجلسه معه في المجالس ويقدمه معه في مجالسه، ووقف على كل أسرار طليطلة، بل كان الأمير يتبرع في أن يصحبه معه في رحلاته التفقدية فيريه هذا الحصن وهذا الحصن وكيف يأتي الماء إلى طليطلة من أي ناحية وما الطريقة التي يأتي بها ماء الشرب إلى طليطلة وكيفية تحصن طليطلة وما نقاط الضعف في هذه الحصون. يعني بحسن نية، لا أقول بحسن نية، إنما يعني بسذاجة غريبة، وهو يعلم أن الممالك الغربية ستقوم، إن لم تقم الآن ستقوم فيما بعد بقتال المسلمين. فالرجل ألفونس السادس حفظ طليطلة كأنه ينظر إلى كفه، حفظها تماما. ولما انتهت المشاكل في بلاده في قشتالة عاد إلى قشتالة وجعل همه الأكبر أن يفتح طليطلة، لأنه صارح الأمراء من حوله أنه يعرف مخارجها ومداخلها وكيف يأتي إليها الماء، وإنه سيضرب عليها الحصار حتى تستسلم. أمر عجيب أمر هذا الحاكم. ملوك الطوائف كما ذكرت كانوا يستعينون بأمراء الغرب من أجل أن ينتصر بعضهم على بعض. بعد أن تولى ألفونس السادس إمارة قشتالة، فكما قلت كان له هدف، هذا الهدف هو القضاء على الإسلام في بلاد الأندلس تماما، كان هدفه هو هكذا، وضرب الجزية على سائر ملوك الطوائف إلا ما ذكرت من المتوكل بن الأفطس، وضرب الجزية عليهم، وكان يساعد الأمراء الذين يطلبون المساعدة منه في حروبهم ضد بعضهم البعض مقابل أن يسلموا له حصونا من إمارات إسلامية ويسلموا له أراضي من إمارات إسلامية، حتى وجدنا العباد معتمد ابن عباد، فهذا كان من أقوى ملوك الإمراء الطوائف، فكان على إشبيلية، فلما أراد الألفونس السادس أن يحاصر طليطلة فإنه استعان بالمعتمد هذا، استعان يعني المعتمد هذا أمير على إشبيلية، فساعده وعاونه من أجل أن يفتح طليطلة التي كما ذكرت كانت هي مركز الإسلام وكانت في قلب بلاد الأندلس وليست على الجانب هذا أو ذاك، ولو لم يكن دخل ألفونس فيها وتعرف على مداخلها ومخارجها ما استطاع أحد منهم أن يفتح هذه المدينة العصية المحصنة القوية، لكن للأسف المعتمد هذا وشعر بالندم بعد ذلك، لكن لا وقت بقى كان للندم ولا للحزن بعد ذلك، وإن كان سيستعين بعد ذلك بالمرابطين كما سنرى بإذن الله رب العالمين. ضرب ألفونس السادس الحصار حول طليطلة، وطليطلة كما قلت محصنة محاطة بالجبال إلا من ناحية واحدة من ناحية الجنوب، فضرب الحصار لشهور طويلة حول طليطلة، وأهل طليطلة لم يستسلموا، يعلمون أن بلادهم محصنة تحصينا قويا، وأن الفونس السادس أمير قشتالة لن يستطيع أن يدخل إلى طليطلة على الإطلاق، فتحصنوا في داخل المدينة وأبوا الاستسلام أو الصلح، وظنا منهم أن أمير قشتالة وأن جنوده سيملون من الحصار الطويل ومجيء الشتاء ومن بعد الصيف، وسيملون من هذا الحصار الطويل لأن المدينة كما قلت عصية على الفتح، أو كانوا يظنون أن الأمراء المسلمين من ملوك الطوائف سيأتي بعضهم إلى نصرة هؤلاء المحاصرين، لأنه لو سقطت طليطلة معنى أن باقي الإمارات ستسقط واحدة تلو الأخرى، لكن ملوك الطوائف وأمراء الطوائف لم يفكر أحد منهم هذا التفكير، ولم يقم أحد منهم لنصرة إخوانه من المسلمين، وما كان عندهم قوة المعتقد وأن يخرج لقتال هؤلاء وأن ينصر إخوانه المحاصرين لمدة شهور طويلة في طليطلة حتى منع عنهم الماء ونفذ الماء ونفذ الطعام، لكنهم لم يستسلموا وأرسلوا يراسلون أمراء الطوائف أن يأتوا إليهم من أجل أن ينصروهم، ولو كما قلت لو أن أمراء الطوائف هؤلاء اجتمعوا وخرجوا تحت راية أمير واحد لاستطاعوا أن ينتصروا على ألفونس السادس أمير قشتالة، واستطاعوا أن يدافعوا عن إخوانهم في طليطلة، واستطاعوا أن يمنعوا سقوط طليطلة الذي سيؤدي إلى هزة كبرى ستؤدي إلى سقوط الإمارات، الإمارة تلو الأخرى، مما سيؤدي بعد ذلك فيما بعد إلى سقوط الأندلس بالكامل. لكن هذا هو الذي حدث، وأتوقف عند هذا، وإن شاء الله أستكمل الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من سقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النجاة.